بسم الله الرحمن الرحيم. باب نواقض الوضوء. ما ذكر رحمه الله الفرائض انتقل إلى ذكر نواقض الوضوء. ذكر نواقض الوضوء عقب ذكر فرائض الوضوء، وهذا مخالف لما هو معتاد في مصنفات الفقه المالكي، وهو ذكر قضاء الحاجة أولا ثم ذكر نواقض الوضوء، ده هو المعتاد المعروف. نعم، هذا تصرف لا يؤثر كثيرا في منهج ترتيب المعلومات، ولكنه يستحسن أن يقدم ذلك الباب على نواقض الوضوء لكونه مقدمة طبيعية للنواقض، حتى إذا أتى مكلف الناقض أتى به على الوجه الشرعي وعلى ما تقتضيه هذه الحقيقة. هذا فقط ورناه على سبيل البيان والإشارة، إلا فهو الأمر فيه سهل والخطب فيه سهل. باب نواقض. النواقض جمع ناقض، وبعض الفقهاء يعبر بباب موجبات الوضوء، لأن ليس كل ما يوجب الوضوء يكون ناقضا، ولذلك اختار بعض من يعبر بموجبات الوضوء، قال بأن هذا اللفظ أعم وأشمل. والنواقض جمع ناقض وهو الهادم، قالوا نقض الشيء بمعنى هدمه، وجمع فاعل على فواعل قياس، وليس مقصورا على السماع كما ادعي، فإن فاعل دفن على بابه، فجمعه على نواقض ليس مسموعا بل هو قياس، ولذلك سبويه وغيره. باب نواقض الوضوء. والوضوء تقدم ذكره بالفتح والضم، وذكر الفرق بين الضم والفتح. قال رحمه الله: ينقضه الردة، ينقضه الردة، ولو قال تنقضه الردة أو شك حدث كان ذلك فيه مزيد من المطابقة بين الردة والفعل، تنقضه الردة. لكن هذا التصرف له وجه، وهو أنه يقول ينقضه من النواقض الردة، توجيه الياء هنا قد يكون بالتقدير، ولكن لو ترك هذا على 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 تذكيري فهذا لا بأس، لأن الردة أصلا ليس مؤنثا حقيقيا. ينقضه الردة، الردة هو الرجوع إلى الكفر بالقول أو بالفعل، والردة هو الرجوع إلى الكفر، الارتداد إلى الكفر. مما ينقض الوضوء عند المالكية هذا الأمر وهو الردة، ومأخذ هذا الحكم هو قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا بأن الوضوء من العمل، وأن قيامه بالشخص بعد الردة لا سبيل إليه، ثم عضضوا هذه الآية مقتضاها بحديث تمامة بن أثار الحنفي الذي رواه أحمد أنه أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعدما أسلم، ونص الحديث: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. هذا هو اللفظ المنقول في هذا الحديث، لكن نقاد الحديث ومبار في أمره ذكروا بأن هذه الزيادة مقدوح فيها، وهذا الحديث خرجه عبد الرزاق وكذلك البيهقي وابن خزيمة بن حبان، وأصله في الصحيحين، ولم يرد فيه الأمر بالاغتسال، وإنما الذي فيه فاغتسل، لأن الأمر كان منه على سبيل الاختيار وليس أنه مأمور به من الشرع. بذلك فإن هذا الحديث إذن لا يصح في الجسم في هذا الجسم، إنما فيه الأمر الذي يمكن أن نعتمده في الحكم بالنقض. ولكن روى أحمد والترمذي والنسائي وظن ابن خزيمة حديث قيس بن ابن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال بعدما أسلم، وقالوا بأنه قال له اغتسل بماء وسجر. فعلم من هذا ومن مقتضى الآية السابقة أن الكفر يناقض الطهارة، هذا مأخذ به. ولكن هل هذا يشمل الغسل أيضا، لأنه يوجب الغسل؟ هذا محل اختلاف. فمن أخذ بظاهر ما تقدم من الأحاديث قال بأنه أيضا ينقضه، وبعضهم ذهب إلى خلاف ذلك وقال بأن الغسل ليس إلا مندوبا، حتى لو أن هذا الأمر حصل فهو محل بحث ونظر، هل المقصود به الأمر الإيجاب الإيجابي أم الندبي؟ هل هو هذا الأمر يقتضي الإيجاب أو قصاراه هو الندب؟ قال الدسقي في هذه المسألة وفي إبطالها الغسل، قال وعدم إبطالها له قولان، الأول لابن العربي ورجعه بهرام، وبهرام هو ربيب صاحب المختصر وهو الذي يسمونه بالشارح بمصطلح المالكية، لأنه كما ذكروا هو أول من شرح مختصر خليل، وإذا قالوا الشارحان فالمقصود بهما بهرام والقابسي، إنما سمي بذلك أنهما أول من شرح المختصر، ولبهرام شرحان الصغير والكبير، قال بهرام في الصغير والثاني لابن جماعة، ويظهر من كلام الحطاب ترجيحه، وتبعه الشيخ علي الأجهوري. إذن فالذين استدلوا بهذه الآية قالوا بأن كل ما قام بالشخص من صفات التعبد تسقط، ففيما سلف من الأعمال الردة تبطل التواب فقط، تبطل الطواب فقط ولا يؤمر بالإعادة، وما قام به من وصف فطهارة الحدث والخبث يبطلها الردة. إذن فالردة تقصد الإبطال على وجهين، إبطال التواب في عالم سلف في عمل سلف، وإبطال الأوصاف التعبدية القائمة بالشخص، وهذا هو محل البحث والنظر. هكذا قال من استدل بهذه الآية وعضضها بما تقدم من الأحاديث، لأن الإبطال يقتضي هذه الحقيقة في الذات وفي الأعمال. ولكن وجه الثاني أن ليس المراد بحفظ الأعمال بالردة أن الأعمال نفسها تبطل، بل بطلان ثوابها فقط، فلذلك لا يطلب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام، فكذا ما قدمه من غسل، فهو وإن حبط ثوابه بها لا يلزمه إعادتها بعد، وإنما وجب الوضوء لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ، فوجب عليه الوضوء لموجبه. هذا الوجه الثاني للمالكية في هذا الموضوع. والوجه في الفقه يطلق على معنيين، الأول اعتبار جهة معتبرة في موضع النظر، يسمى الوجه اعتبار جهة في موضع النظر، ويطلق الوجه أيضا على حمل النص الشرعي على معنى ظاهر فيه مرجح على وجه آخر محتمل فيه. إذن إذا قلنا أصحاب الوجوه، شنو كنقصد به أصحاب الوجوه؟ نقصد به من ينظر إلى الاعتبارات في الموضع، ونقصد به أيضا من يحمل النصوص والأدلة على أحد الوجوه المحتملة وعلى أحد الجهات المحتملة في الدليل. ولذلك في هذه المسألة عندنا وجهان، وجه من عمم في قوله تعالى ليس ليحبطن عملك العمل القائم بالذات والعمل وتواب العمل السابق، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر باعتبار أن الأعمال جمع مضاف، وبعضهم قصره وهذا وجه وحمله فقط على التواب. فإن قيل له ولماذا الوضوء، قال الوضوء يأتي به هذا المرتد لأنه ينزل منزلة من بلغ فأراد أن يقوم إلى الصلاة، وهذان وجهان في حمل الآية، وكلاهما بمقتضى القواعد قد يقال بأنه صحيح. والوجه الأول نعيده مرة أخرى، أن الردة تبطل نفس الأعمال، فإذا ارتد وبطل عمله رجع الأمر لكونه متلبسا بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل، كان ذلك الحدث أصغر وأكبر. جيد. إذن فإذا أردنا أن نأخذ من الألفاظ ما تحتها من الفقه، فإن كلمة حبط معناه زال وسقط، والأعمال التي ذكرت في الآية هي الأعمال الشرعية، والعمل الشرعي يدخل فيه طهارة الحدث وطهارة الخبث كما يدخل فيه سائر الأعمال التي تسمى عبادة. فإذا قلنا حبطت الأعمال فلا شك أن ذلك يشمل كل عمل قام به أتى به هذا الشخص وكان من الحقيقة الشرعية المذكورة، الأعمال الشرعية كان من الأعمال الشرعية. فالوضوء عمل شرعي، والغسل عمل شرعي لأنه يرتفع به الحدث، ولا يرتفع العادة إلا بعمل شرعي. إذن فبمقتضى هذا التقرير يكون الردة تبطل ما قام بالأبدان من الأعمال وما وتواب ما سلف من الأعمال، وهذا وجه لا يخفى من أرجحانه. إذن هذا ما قرر في شأن الردة، ولا ينبغي أن نغفل عن الطريقة التي كانت تعتمد دائما في تقرير الفروع، وهي استحضار القواعد المناسبة لمحل الاختلاف. اختلف هنا جماعة من فقهاء المالكية، وذهب بعضهم إلى أنه يشترط الغسل أيضا، وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه، وفي هذه الحالة تستحضر القواعد المناسبة لهذا الموضع. والقاعدة التي يظهر أنها تستحضر في هذه الجزئية الاحتياط، فقاعدة الاحتياط هنا مناسبة. ثانيا، ما تقرر من أن التخصيص لا يكون بالاحتمال، للتخصيص في العموم، تخصيص للعموم لا بد من دليل، لا بد له من دليل يكون ثابتا غير محتمل. ما إذا كان محتملا فقط فالتخصيص لا يقع به. وفي هذا تورد القاعدة المشهورة أن التخصيص لا يكون بمجرد التجوز العقلي، بل لا بد من الدليل الخارجي. فإذا أخذنا بقاعدة الاحتياط، وأخذنا بأن العموم يؤخذ على أعلى ما يدل عليه لأنه الذي تبرأ به الذمة، وعضدنا ذلك بأن الدليل المخصص هنا غير وارد وإنما هو بالاحتمال، علمنا أن الذين قالوا بأن الردة تبطل الأعمال ما قام منها بالأبدان وتواب ما فات منها في الرجل، هذا ما يظهر فقط، وقد أورد هذا الأمر من أجل نظم الحركة النظري في هذه الفروع والمشابهة. هذا ما يتعلق بالردة. ينقضه الردة أو شك حدث. الشك يريدونه على ثلاث صور: الشك في الحدث، الشك في الناقد، الشك في السابق. الشك في الحدث، الشك في الناقد، والشك في السابق. والذي هو محل بحث هو الشك في الحدث، ما الشك في الناقد والشك في السابق فهذا ما زال فيه المالكية على قاعدتهم الأصلية. الأصل أن الشك لا يؤثر مع تعارض، إذا تعارض مع اليقين، هو الأصل. الشك لا يؤثر إذا تعارض مع اليقين، هذه قاعدة، وهي من أصول الشريعة حتى عدت من القواعد الأصلية في الفقه. الشك لا يزال به اليقين، واليقين لا يزول بالشك. فلماذا إذن وقع هذا الأمر في هذه المسألة، وهو أن المالك يتنقضوا بالشك في الحدث؟ لا بد أن ننظر في موضوع التنزيل، لأن القاعدة إذا نزلت على الموضوع سنشوف صلاحية، صلاحية جزئية لتنزيل القاعدة. سابنا شحام مرة بأن القاعدة لا تنزل على الموضع إلا إذا كان التنزيل فيه السلام من المعارض. والذي عندنا هنا شنو هو؟ أن اليقين هنا الأصلي هو أننا مخاطبون بالطهارة، على يقين، على يقين أننا مخاطبون بالطهارة. وكونك مخاطبا بالطهارة على يقين يجعل الذمة مملوءة باليقين، لأن هذا الأمر أنت مطالب به بيقين، ولا يمكن أن تبرأ الذمة وتكون فارغة من هذا الطلب إلا باليقين. والسبب المشكوك فيه، السبب المشكوك فيه والوسيلة المشكوك فيها لا يمكن أن تكون موصلة إلى إبراء الذمة وإفراغها بيقين. فوجب أن نلاحظ بأن هذا المحل محل فيه يقين أصلي، فيه يقين أصلي، هو أن الطهارة لازمة شرعا بيقين، ولا بد أن نتيقن من ثبوتها بيقين. فإذا حدث الشك في الحدث فإننا حينئذ شككنا في حصول السبب الذي لا يمكن أن تبرأ به الذمة إلا إذا كان متيقنا، ولما لم يكن متيقنا عرفنا أن الذمة لم ناتي بما يناسب إفراغها بعد المدينة. أظن هذا واضح، أليس كذلك؟ مورد الملكية الآن أن عندك جوج يقين، عندك اليقين يقابله يقين. شنو هو اليقين الأول؟ أن ذمتك قد ملئت يقين، يقين، وهي أنك مطالب بالطهارة، هذا يقين.
يقيننا آخر هو أنك تيقنت أنك طاهر، تيقنت أنك طاهر، لكنه مقدر بالشك، فقوبل اليقين المقدر بالشك هنا مع اليقين الذي هو ثابت، فلا بد أن يكون هذا اليقين الثاني قد ضعف مقابل اليقين الأصلي.
تقديره بالشك لا يعد يقين،
لا، عندك يقين بأنك متوضئ كذلك، وعندك يقين بأن ذمتك ملئت بيقين، إذا كاين يقين ولكنه مقدر بالشك، مقدر بالشك. ولكي يكون هذا اليقين يساوي اليقين الأصلي لنقول بأن هذا اليقين يزول به اليقين آخر، يجب أن يتساوي في الدرجة، فهذا يقين يقابله يقين، لكن هذا اليقين قد قدر بماذا؟ بالشك، فضعفت دلالته، ولذلك اعتبروا هذا مؤثرا وأوجبوا به. واضح هذا رأيه، إلا أن هذه المسألة انتهى فيها النقاش إلى جهات أخرى، لأن التحليل أن دائما الشك يفصلون فيه القول بحسب مورده، الشك في السبب ليس كالشك في المانع، الشك في المانع ليس كالشك في الشرط، إلا في باب الميراث في باب الإرث، يسوون بين الشك في المانع والشك في السبب والشك في الشرط في الموارث فقط، ويجعلون الشك في المانع غير مؤثر، ويجعلون الشك في 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 الشرط مؤثرا، هذا هو الأصل عندهم. لكن هو الآن أين وقع الشك هنا؟ واش في الشرط ولا في المانع؟ دابا إذا سكينا في الشرط غادي يكون هذاك الشيء اللي قلنا صحيح، لأن خصنا نطبقوا، ولكن سكينا في المانع، مانع من صحة الصلاة ومن الطهارة، على صحة نقع عليكم النص والصور التي ذكرت، ونقض بشك في حدث بعد طهر علم، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل المذهب الذي لا ينتقد الوضوء بذلك، غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه. والآن ندخل المآخذ، والأول نظر إلى أن الذمة عاملة فلا تبرأ إلا بيقين، هذه القاعدة التي في جهة من قال بوجوب النقض. الثاني نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين، معافى من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا فيما هو شرط في غيره، لأن المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث بالوضوء، والمعروف إلغاء الشك في المانع، فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه، المذهب بن عرفة يقول بأن الشك أين؟
مانع.
قاعدة المعروفة عندهم أن الشك في المانع المطلوب هو طرحه وعدم اعتباره، هذا قوله نعم. ثم استرسل الشارح وأكد صحة هذا القول فقال وإنما كان الشك في المانع غير مؤثرين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان على حاله وعدم طرو المانع، وكان الشك في الشرط يؤثر البطلان لأن الذمة عاملة لا تبرأ إلا بيقين. إذن الآن بعضهم يقول بأن الشك المانع، شنو هو المانع هنا؟ هو الشك في الحدث ضل وضوء، شك في المانع ضل وضوء، لأن شرط العبادة شنو هو؟ طهارة ضل وضوء، والمانع ارتفاع الحدث، فين شكينا دابا واش ارتفاع ضل وضوء؟ هو قال المانع هو وقوع المانع من الصلاة، واضح؟ جيد. وكان الشك في الشرط الآخره، ورد عليه بأن قوله المشكوك فيه حالة الوضوء بأن هذا القول غير صحيح، لأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فمن شك في وجود زيدين في الدار فقد شك في عدم كونه فيها، ومن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة حين شكه وهو ظاهر، وحينئذ فالشك في مسألة المصنف شك في الشرط وهو مؤثر، هذا توجيه وتحليل، لأن ابن عرفة قال بأن الشك في المانع، الشك في المانع الأصل فيه أنه يلغى، معروف هذا الشيء، ولم يسوه بالشرط والسبب كما ذكرنا إلا في الموارث ولا في الربا والمسلم اللي فيها ضرب من التفجير وفيه حدود صارمة فيها استسهال، عندما تدروا فيه الشرط المانع والسبب تسوي بنته، أما في باب الأمور الأخرى فإنهم يفرقون منه. فالمانع يلغونه، يلغون المانع بعد ثبوت الشيء. المانع ما كيعتبروش، لأن الموانع لو تتبعناها في باب المعاملات لن تصح لنا معاملة أصلا. إذا الشك في الموانع لا يخلو منها شيء مما يتعامل به الناس. إذا دخلت دابا للسوق وبغيتي تشري شي حاجة، قلت لعل هذا سرق، شك بأنه سرق، شك بأنه اغتصب، شك بأنه من هذا الشيء اللي كيبيع هذا ليس له، شك بأنه مخلوط فيه الربا، شك أنه فيه الغش، شك. الموانع من الحلال لا يلتفت إليها ولا تعتبر إلا إذا تيقنت. بالك اللي غادي يشري عيش عندك الموس، إذا شنو كتبيع الموات وكتبيع، تقول شكيت هذا ما يقتلش به، ربما يقتل به، ما نبيعو ليه، هذا غادي يذبح بها، ما غاديش يسوق به الذكاء، ما غاديش نبيع ليه. إذا فأين سيسر الأمر؟ سيسر الأمر إلا أن الموانع ستفضي بنا إلى رفع المعاملات. وكذلك أيضا فيما يتعلق بوجوه العبادة، ذلك نفس الأمر، الموانع لا تعتبر، إذا شك فيها لا تعتبر، وإنما تعتبر إذا تحقق وجودها. لذلك هنا شنو عندنا؟ إلا عن المانع راه ما فيه شك، أنا ما خصنيش نعتبر هذاك الشك، الشك هنا كان في المانع. ولكن عند التحقيق أن الشك في المانع يقابله الشك في الشرط، في الشرط كما هنا، أن من شك بأنه من شك في بأنه من شك في الحدث فلا شك أنه شك في أنه متوضي، هما متقابلان متلازمان. إذا فإذا نظرت إلى هذه الجهة وجدت فعلا بأن الشرط هو الذي وقع فيه الشك، والشك في الشرط يزيل اليقين. أنا مثلا بغيت نتوضا، بغيت نسلم ومطلوب جزما أنني نغسل نتوضا جزما، وهذا الوضوء الذي سأتي به يجب أن يكون متيقنا لأنه قد قام بذاتي على الوجه المشروع كذلك. إذن فهذا الشرط قالوا ما لم تتيقن من وجوده فصلاتك لا تصح جاي. وبعد ذلك طرأ علي الشك في هذا الشرط، ومن شك في الشرط فإن ذلك انسحب حكمه على تلك العبادة كلها بالحكم. واضح؟ إن هذا هو اسمه كذلك؟ للماء الذي الأنسى واحد أنا أستعمل باش عندي باش نغادي ندير واش غادي ندير الاستصحاب ولا غادي نقولوا بأن الشك هو مؤثر.
ها؟ واحد ما أخذ التقسيم الفرق بين الشك في المنع والفرق بين الشك في الشرط على ماذا أي شيء؟
هو دابا الشك في الشرط هو له دخل في الشك في ثبوت حقيقة الماهية، والشك في ثبوت الماهية الشرعية تجعل التأثير ماشي دائما على كل باب ليقع في باب في هذه الصور فقط، تجعل الإتيان بما ألزم به الشرع غير متحقق. هذا واضح، مثلا إذا قال لك الشرع افعل هذا الشيء وأدخل فيه شرطه فأنت ملزم بمقتضى ذلك الأمر أن تأتي بذلك الشرط، أما أن تشك في المانع هكذا فهو غير داخل في الماهية لأنه أمر عدمي ماشي وجودي. المانع هنا عدمي ماشي وجودي، ولما كان الأمر كذلك اعتبرت جهة الشرط دون جهة المانع. واضح؟ لأنهما متقابلان هنا. دابا أنا مثلا دابا عندك الصلاة، ما الذي يمنع من الصلاة؟ هو الحدث. ما هو الشرط في الصلاة؟ طهارة. شكيت بأنني حدثت كذلك؟ لا ماشي تيقنت، ولكن يقابله الشك. أنت دابا عندك يقين بأنك متطهر، طهرتي، ولكن عندما أردت أن تقدم على الصلاة خطر ببالك شك بأنك ربما أحدث. ما أحدث، تقول ربما أحدث. هذا الشرط الآن واش دخل الشك ولا ما دخلش؟ واش باقي ولا ما بقاش؟ دخله الشك في البقاء، من جهة البقاء. الشرط الآن غير واحد هو الطهارة، المانع هو الحدث. دابا هذاك الشرط هل دخله الشك ولا لا؟ في ثبوته وبقائه، واش دخل ولا ما دخلش؟ دخلش، واش ردتي في الوحدة، بغيتي تسلف الجوج، بغيتي تدخل المسجد، شكيتي بأنك ربما نقضت الوضوء، واش باقي هذاك هذاك الوضوء أنت متيقن بأنك متلبس به ولا فيه شك؟
الوضوء
فيه شك. وهكذا، حتى المنع لا فيه شك واش كاين ولا ما كاينش. شكيتي بأنك أحدثت، وشكيتي بأن الوضوء بقى، لما بينهما من التقابل. تلازم بينهما في هذه الصورة بعد، في هذه الصورة. شي دائما في هذه الصورة موجودين فيه. الصورة هنا متلازمة. واضح. على أي حال فقاعدة أصلية هي نديرو باليقين، ولكن مع السلام من المعارض راه القاعدة في قيمة كيفاش نزلها مع عدم مراعية خصوصية الموضوع. الخصوصية ديال الفرع راه مؤثرة في صلاحية القاعدة. ملي غادي تنزل القاعدة لابد تعتبر الخصوصية ديال هذا الموضوع. والخصوصية تؤخذ من الذات أو تؤخذ من ميزان الشرع. أما الراجل مالش، لأن دابا ملي غادي تنزل القاعدة غادي تشوف هذاك الموضوع واش كيقبل هذيك القاعدة ولا ما كيقبلهاش. إذا كان الموضوع تشدد فيه الشرع راه ما غاديش تنزل فيه جميع القواعد ديال التأثير، غتحيدهم. غادي تحاول ما أمكن أن تبرئ الذمة هروبا من الوعيد. ها شدينا في الربا، قلنا في مثلا هذه الملكية فيما يتعلق بالنساء، كيديروها في القاعدة في النساء. وكذلك فيما يتعلق بالأعراض، أعراض هي تدخل في هذه القاعدة. إذا فلا بد في تنزيل القاعدة من مراعاة الخصوصية والصلاحية. هذا هو واضح. إيه هنا دابا راه كان عدميا بحالاش، نعم نعم قد يكون موجود. لا لا دابا لكل فرع فقهي حاله. نشوفوا دابا هذاك الحال ديال هذاك الفرع، لأن الفرع الفقهي واخا كيتفتح القاعدة راه ما يمكنش نسويو دائما الفروع بعضها ببعض مع وجود الفوارق والخصوصية بينهم. عندنا الوضوء هنا هذه هي حالته، عندنا اليقين وعندنا كذا، لابد نحيدوا هذاك الشك الذي لا يمكن أن يزال إلا بثبوت يقين يقابله. واضح.
لأن مثلا هو ذلك الشك اللي طرأ صار كان معدوما إذا تيقن من قبل.
لا، هو متى يصير الشك معدوما؟ متى يصير الشك معدوما؟ إذا كان غير مؤثر، ولكن راه أثر في اليقين. راه قلنا بأن هذا السيد يجب أن يحصل الشرط كاملا، أليس كذلك؟ لتبرأ ذمته بيقين، أليس كذلك؟ راه يقدر كاع يصلي بهذاك الصلاة وتقول لي غير صلي، ماشي مشكل. ويصلي وفي نفسه أن ذمته ما زال فيها هذا الطلب الشرعي. فين هو اليقين المطلوب؟ المطلوب هو أن يكون متيقنا من أن ما كان منذ أن باليقين قد زال باليقين. أظن أن هذه المسألة تقرر على هذه الجهات المذكورة. نعم نعم، ديما بينهما توازن. إلا في بعض الصور، ما دابا ما نقدرش نقول لك دائما، لأن ما كانش دائما في القواعد. يقول لك دائما القاعدة راه فيها الاضطراد وفيها التعميم، هذا غير صحيح. قاعدة دابا غالبا، ولكن لكل جزئية حكمها. والذي أدى إلى هذه الاستثناءات هو النظرة الشرعية في هذاك الأمر، لأن كان فرق ما بين الوضع الشرعي للشيء والوضع الطبيعي، وكلاهما يؤثر في التنزيل. الوضع الشرعي كيأثر في التنزيل، الوضع الطبيعي كيأثر في التنزيل. فالوضع الشرعي راه كيتعطلها ما يستوجبه ذاك الميزان الشرعي فيه، والوضع الطبيعي لابد أن تراعي حقيقته في الميزان الشرعي، في ميزان الوضع. هذا واضح ليس كذلك؟ جيد. ولكن من قال بأن الشك هنا غير مؤثر، وعضد ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أنه سئل عن هذا الذي يقول الإنسان فقال إلا أن يجد إلا
يسمع
صوتا أو يجد ريحا. إذن في نفسه طلب هنا في هذا الأمر بماذا؟ باليقين. طلب هنا باليقين، وهذا يعتضد به مذهب من الاستصحاب. ثم قال شك في حدث في طهر، أي مع تحقق طهر أو نقد. الشك في الناقد نفس الحكم الذي تقدم ذكره في حصول حدث ناقد وسبق، أو وقع الشك في السبق، في السابق منهما، بمعنى أنه شك من الذي سبق عنده الوضوء تيقن منه والحدث تيقن منه، ولكن لا يعلم من منهما السابق، ما السابق منهما لا يعلمه. ففي هذه الحالة تقابلت الجهتان تقابلا متساويا، هو متيقن بأنه متوضي ومتيقن بأنه أحدث، إلا أنه لا يدري هل أحدث بعد الطهر ولا تطهر بعد الحدث. في هذه الحالة لا شك أن هذا فيه النقد لعدم وجود مرجح في هذا. وإذا تناقضت الجهتان فإنه يجب الرجوع إلى الأصل، والأصل حينئذ هو أنه غير متطهر، فيأتي بالوضوء مرة أخرى بهذا المناسبة. لأن إذا تقابلت جهتان على التساوي وكانت الظنون متقابلة فهذا بلا شك يؤدي إلى بطلان الوضوء، وهذا من الناحية النظرية، وحتى من الناحية الشرعية أيضا واضح، حتى من الناحية السمعية أيضا واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إذا ما لا يريبك. والحدث الناقض الثالث الحدث، هذا معروف حكمه من الأدلة الشرعية الكثيرة. والحدث هو ما ينقض بنفسه. المالكية فرقوا النواقض إلى قسمين، قالوا الأحداث والأسباب، هو التقسيم الذي ذهبوا إليه. أما هذا النوع الذي يسمى بالأحداث فبالإجماع أنها تنقض، كما ذكر ابن المنذر، إن كان على كل حال إجماع ابن المنذر فيها نظر، ولكن في هذه المسألة الظاهر أن الأمة أجمعت على النقض بهذه بالأحداث. وهو الحدث شنو التفسير ديالو؟ الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة، هذا هو التعريف عند المالكية للحدث. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة، الخارج المعتاد معروف ومحله معروف، وهذا التعريف خرج به العود أو ما شابه ذلك، فإنه لا ينقض به الوضوء. فإن كان غير معتاد كما ذكرنا كدم وقيح خرج خالصين من الأذى وكذا الحصى والدود، فإن ذلك لا ينقض به الوضوء. نبه عليه بقوله: لا حصى تولد بالبطن ودود، وإنما خصهما بالذكر ولو ببلة، هذا لا ينقض به الوضوء. لماذا لا ينقض الوضوء بهذا؟ لأن الشريعة مبنية على رعاية الأغلب الغالب في كل شيء، وهذه قاعدة تعم جميع أقسام العبادات والمعاملات. الشريعة مبنية على الغالب الأغلب في سائر مواضع الأحكام، فكل شيء جاء على خلاف المعتاد الغالبي فإنه لا يتعلق به الحكم الشرعي. اشتهرت القاعدة المعروفة: وغالبا غلب على ما نذر، وهو شأن شرعنا فكثر الغالب والذي تتعلق به الأحكام. وغالبا غلب على ما نذر وهو شأن شرعنا فكثر، قد عقد الشاطبي رحمه الله في موافقات لهذه القاعدة فصلا وأطال فيه الكلام، قال بأن الشريعة كلها مبنية على قاعدة الأغلب، ما غلب واعتيد هو الذي يدور عليه حكم الشرع في سائر أبواب العبادة والمعاملات. إذن فهذا الشيء الذي ينقض لا بد أن يكون خارجا معتادا، فإن خرج الدود أو الحصى ولو كان ببلة، ما فيش نجسة، فإنه لا ينقض، وسيأتي هذا الخارج المعتاد مفصل. ونقض بسلس فارق أكثر الزمان، فذلك السلس إذا كان قد فارق أكثر الزمان، لأن الغالب هو المعتبر، فإن كان السلس يجيء مرة فأقل في اليوم فإن هذا لا يؤثر ولا ينقل على الأصل، وهو وقوع النقض. كسلس مدين لطول عزوبة ومرض ويخرج من غير تذكر أو تفكر، فإنه ينقض مطلقا حيث قدر على رفعه ابتداء بتداوي أو صوم أو تزوج أو تسري، ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري، فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم، فيجري فيه الأقسام الأربعة. إذن فكل سلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله، أي في الجل يكون طاهرا وفي الأقل يكون في السلس، فإنه لا يقع به، لأن كما ذكرنا أن الشريعة مبنية على الغالي بالكثير، وهذا في واقع الأمر لكي يترسخ في الأذهان لا بد أن ترجع إلى الجزئيات الشرعية لترى كيف أن الشريعة كلها بنيت على هذه القاعدة، وهي التي يعتمد عليها في العلل والمقاصد والأحكام كلها وليس الكل، لأن الكل هذا غير ممكن أن تمضي عليه الشريعة لوجود الاستحالة. ولكن متى يكون السلس القليل ناقضا متى؟ من غير أن ترد عليه قاعدة المشقة التي تستوجب التيسير. أن في أي حال من أحوال المكلف ووصف يرد على المكلف دائما ننتظر الأدلة الشرعية والقواعد. في أي حالة من الأحوال التي تعرض للمكلف فإن الوصف إذا قام به دائما كنتسناو الحالة ديالو ما هي الأدلة الشرعية التي ترد عليه وهو في تلك الحالة. فإن وجدنا أن القاعدة التي تسري عليه هي قاعدة رعاية الأغلب فإننا نجريها عليه، حتى إذا خرج من ذلك ودخل تحت قاعدة التأثير يجلب التيسير ركان تقبل هذه القاعدة كما في سائر أحكام الشرع. فالرجل ما إذا كان صحيحا تسري عليه حكم العزيمة، فإذا ارتقى إلى أن صار مريضا يدخل تحت حكم العزيمة. وهذا هو شرع ربنا، وبهذا خلد هذا الدين في المسلم، هو أنه صالح للأحوال، رافع للحرج، جالب للتيسير، مطابق لكل الأحوال، مطابق لكل الأحوال. إذن فهذا الشخص غيبقى هذا الحال اللي ذكرناه، ولكن غادي نشوفوا هل ما زال التكليف الشرعي قائما به في العزيمة ولا راه غادي يدخل تحت دائرة الرخص. غادي نشوفوا القدرة. قالوا إن كان هذا الشخص قادرا على رفع هذا السلس بالتداوي يعالجه، أو بالصوم، أو بالتزوج، بالتسري، التسري ما بقى قليل غير التداوي والصوم حتى التزوج ولا حتى وادي تحت التسري تبرصي، ويغتفر له زمن التداوي. شوف دابا سبحان الله العظيم كيف أن القواعد الشرعية والأدلة الشرعية تنزل الإنسان بالميزان. فإذا كان من أهل العزيمة وحالته تقتضي العزيمة تقتضي العزيمة، فإذا دخل في حيز الرخصة فتقتضي الرخصة وتتعاور عليه القواعد والأدلة بحسب حاله. إن كان قادرا على أن يعالج هذا السلس ولكنه لم يعالجه، مهمل مفرط، فإن فرط ولم يقم بما به بما به يحصل الشرط الشرعي راه هذا بمثابة من استطاع أن يأخذ الماء من مكان لا يشق عليه، وفي تلك المسافة الشرع سمح له في ذلك لأنه ما زال في حالة الطلب الذي يستوجب التخفيف، وكان كمثل من استطاع أن يرفع عنه ضررا ولم يرفعه، هذا يحاسب على الإهمال والتقصير. فإن لم يستطع يرتفع عليه المال والتقصير عنه فصار بذلك حينئذ داخلا تحت قسم أصحاب قرأوا النص ونشوفوا كيف تنزل القواعد والأدلة على حسب، حيث قدر على رفعه بتداوي أو صوم أو تزوج أو تسري، ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري. فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم، فإن لازم أقل الزمان نقض، وإن لازم الكل أو الجل أو النصف لم يقض. هكذا هذا هو التقرير الذي قرروا به هذه المسألة. إذن فجمعوا في بناء الحكم بين جميع الجهات، بين رعاية جميع الجهات، جهة قدرة المكلف وجهة كونه غير قادر وقادر وغير ذلك من الصور التي وردت على الموضع، فأعطيت كل صورة الحكم الذي يوافقها بمقتضى الأدلة. الجل دابا حسب النهار، لا على حسب هذيك سميتها لا تقدم أن ذكرنا شيئا من هذا. شنو قلنا فيه؟ المستنكح هو الذي ذكرنا في هذا الشيء. نعم راه تعرفه وتقدم. نعم راه تفسر فيما سبق.
الشيخ قضية يعني إذا لم يرفعه بتداوي هذا الرجل الذي أصابه هذا السلس هل يصير في حقه التداوي واجبا؟
نعم هو الواجب عليه هو أن يداوي، فإن لم يفعل ذلك فإن أحكام الشرع حينئذ تراعي بأنه صاحب عزيمة، لأن المعدوم لأن الموجود شرعا في الموجود حسا، أن هذا الشخص لما كان قادرا على التداوي ولم يتداوى فإن هذه القدرة تنزل منزلة أو هذه هذا الفعل ينزل منزلة الوجود فيحكم عليه بأنه من أصحاب العزيمة. الأمر واضح. ثم قال ونجب له الوضوء إن لازم الصلة أكثر الزمان وأولى نصفه لا إن عمه ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق لا إن شق الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب. فقوله وندب تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر. إذن إذا كان هذا الشخص صاحب سلس وكان من أصحاب العزائم فإن من أصحاب الرخصة فإنه يندب له الوضوء إن لازم السلس أكثر الزمان وأولى نصفه لا إن عمه ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق. أبو الدان يشير هنا إلى مآخذ هذه الأحكام فقط للتنبيه على حركة الأذهان في هذه الجملة. قلنا بأن هذا الشخص الذي فيه السلس إن كان هذا خفيفا يريد على قلة فإن هذا الشخص يبقى على حاله فإنه من أصحاب العزيمة لأن هذه المشقة لم تصل إلى المشقة التي تجلب التيسير وليست من المشقة التي تنبني عليها الرخصة. لأن قلنا بأن المشقات تنقسم إلى أربعة أقسام: المشقة التي لا تطاق شرعا، المشقة التي تتجاوز طاقة الإنسان، المشقة المعتادة هذه التي يعتادها الناس ولا تضرهم ويمضون على في حياتهم العادية هذه لا تجلب الرخصة، والمشقة غير المعتادة. إذن قلنا المشقة إيش؟ المشقة التي لا تطاق ما هو خارج عن الطوق، هذا قلنا بأنه لا يكلف الشرع مع وجوده هذه واضحة. المشقة الثانية هي التي خرجت عن المعتاد ويعرف ذلك كما تقدم ذكره بالمقارنة مع أعمال المعاش ما يتحمله الإنسان في سبيل المعاش. القسم الثالث شنو هو؟ المشقة المعتادة، المشقة غير المعتادة، المشقة التي لا تطاق، المشقة المعتادة، والمشقة التي تكون من جهتها واحدة اللي كتجيب، واحدة اللي كتجيب الرخصة، واحدة اللي كتكون يعني تجلب الرخصة نوعان التي لا تطاق إيه؟ والتي لا تستطع من جهة العادة هذه شنو قلنا؟ تجلب الرخصة. المشقة المعتادة ومشقة الهوى هذه لا تنقل عن العزيمة.
الفرق بين التي لا تطاق والتي لا تستطع من جهة العادة
هي دابا التي لا تطاق ما تقدرش عليها نهائيا كأن تكلف بالطيران بناء على أن التكليف بالمحال غير جائز. أما من يجيزه فإنه يقول بأنه لا يجلب الرخصة كالأشاعرة. واقع في الإيمان قالوا وأجمعوا على أنه لم يقع في العبادة ولكن وقع في الإيمان. في الإيمان وقع التكليف بالمحال إيمان أبي لهب. إذن فالتكليف بما لا يطاق هذا قلنا بأنه يجلب غير المعتاد هو الذي تجاوز القدرة على الاستمرار عليه وتخطى حدود الناس في القدر المعتاد ما يتحمله الناس في العادة في كسب المعاش وكذا. قالوا بأن هذا إذا وصل الإنسان إلى ما أكثر منه فإن يجلب عليه ماذا؟ يجلب له الرخصة. والناس هنا مردود هذا الأمر إلى أمانتهم، قد الرخصة ما ترجع إلى الأمانة لا يوجد عندها حد معين لأن الناس متفاوتون قوتان وضعفان وتحملان. الناس ماشي بحال الحال، كان إنسان يصحح كان إنسان ضعيف كان إنسان الذي يعمل عملا شاقا ويتحمله بحكم التربية وبحكم القوة ومنهم من لا يستطيع ذلك. وهذه المسألة ترجع إلى أمانة الناس. فإذا حس الإنسان بأن هذا الشيء لا يستطيعه ويلقى من ذلك عانة ومشقة وحكى لك هذا الأمر فأنت تحكم له بالرخصة بناء على تصويره الذي ذكره بلسانه، وليس أن نحن غادي نقول له لا راه كاين واحد السيد مثلا كيدير هذا واحد السيد كيدير كذا إذا أنت علاش ما تدير. لا، هذه المسائل ترجع إلى أمانة الناس وقدرتهم وهي التي عليها المدار في جلب المشقة في جلب الرخصة. إذا قلنا بأن هذه الزيادة تتعلق بالرخصة ليس كذلك، وهذا السلس يسير عليه نفس الحكم، وأنه إن كان هذا السلس يلقى منه الإنسان المشقة والعنت وقد ضبط ذلك بالأكثرية وبالأغلبية، فإن كان هذا الشخص يقدر على رفع هذا ولم يرفعه فإنه يعد حينئذ مهملا لهذا الأمر، ولا يمكن أن يقول بأنني أنا مصاب وأنا مريض ولا أستطيع أن أدرأ عن نفسي ما قدره الله. أنت تستطيع، ومن يستطيع أن يرفع الضرر فإنه مكلف به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما هي الملازمة المعتبرة في العبادة؟ هي الملازمة اليومية أو ملازمة وقت الصلاة؟ هذه مسألة نوقشت في هذا الموضوع. واش نعتبر الملازمة في وقت الصلاة ولا الملازمة في طول اليوم؟ لأن هذه الأمراض قد يكون بعض الناس يأتيه هذا مثلا في الصباح، ولكنه يقل فيما بعد الزوال. يقول قليل فاش كيجي بعد الزوال، ولكن يأتيه في الصباح كثيرا ويستمر حتى نصف النهار، ولكن بعد الزوال يقل. أن نعتبر هذا الشخص بأنه صاحب سلس كثير؟ نعم، يلازمه نصف النهار من الصباح حتى الزوال، ولكن في وقت الصلاة لا يأتي. بعد الظهر العصر المغرب العشاء يكون هذا خفيفا أو غير وارد على الإطلاق. ذهب بعضهم إلى أن المعتبر في الملازمة وقت الصلاة فقط، لأنها هي المحل الذي يلقنه الشخص العنة والمشقة إذا فرضنا عليه الطهارة. أما فيما سوى ذلك من الأزمنة فإنه لا يدخل ولا يعتبر في هذا البيت، وهو من الزوال إلى الخريان، واعتباره مطلقا لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من الطلوع إلى الزوال. هذه المسألة فيها تردد من المتأخرين. إذن فالحدث من شرطه عند المالكية أن يكون معتادا، كذلك فإذا خرج مثلا من موضع قبل أو غيره ما ليس معتادا فإن هذا لا يقع به النقد، لا يقع به النقد. فخروج دود وخروج حجر وخروج دم وخروج قيح وما شبه ذلك إذا لم يكن معه شيء من النجاسة فإن هذا الأصل فيه أنه غير ناقض، بناء على القاعدة التي تقدم ذكرها، وهو أن المعتبر في الأحكام الشرعية الغالب المعتاد. الغالب دم المستحاضة ينقض به الوضوء لأنه ورد فيه النص طهر لكل صلاة. ثم دم الاستحاضة يخرج من المعتاد لأنه شبيه بماذا؟ شبيه بدم الحيض. فإذا تحققنا من أنه ليس دم الحيض أزلنا حقيقة ما يستوجبه دم الحيض، وبقي دم الاستحاضة على حكمه المقرر فيه. ثم إن دم المستحاضة قد يعد معتادا بالنسبة للنساء بحكم أن هذا أمر معتاد فيهن وهو متوقع فيه. لكن نظر على الأشياء لما شيء طبيعي نهائيا أن تخرج من تلك المواضع، وقد يعيش الإنسان حياته كلها ولم يخرج منه هذا الشيء بتاتا، فهذا حكمه. ثم المخرجين تومر قيدان في الموضوع، كل خارج معتاد أن يكون وخرج بهذا القديم إذا خرج الخارج معتاد من غير مخرجين، ثم إذا خرج من الفم أو خرج بول من دبور أو ريح من قبول ولو قبل امرأتين أو من ثقبة فإنه لا ينقض. الناقد ناقد حقيقته من الشارع، ولا بد أن نعلم بأن حينما ننقل اللفظ دائما ننقله بحسب ما تقرر فيه في زمن النبوة، وزمن النبوة تقرر فيها بأن الحدث هو ما خرج من هذين الموضعين وله حقيقة معروفة في الأحاديث التي وردت. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد البول توضأ، ورأيناه بعد النوم توضأ، بعد النوم نحن نستقبل الصلاة، ورأيناه في كتمه قالوا روي عنه أنه كان يتوضأ، أليس كذلك؟ جاي باش ناخذ على الحقيقة ديال الحدث ونعرفوه، راه ما غاديش نستعمل فيها الفهم ديالي، نستعمل فيه مثلا ما أراه من جهة اللغة، بل يجب علي أن أخذه من الحقيقة الشرعية في زمن النبوة، كذلك؟ هو شرط. ما نهضرش أنا على الحدث إلا إذا قالوا لي شنو هو الحدث؟ هذا الحدث علاش ضبطوا بهذه الضوابط؟ لماذا ضبط الحدث بهذه الضوابط وجعلوا المحل والخارج؟ المحل والخارج، لماذا ربطوا بينهم؟ لأن هذه حقيقة الناقد أو المنكر، هي حقيقته الشرعية. هي حقيقته الشرعية وهكذا نقيد. فالمحل جزء والخارج جزء من مسمى الناقد، يعني فكأنه اسم مركب من أمرين، ولا بد أن يوجد فيه هذين الطرفين، أن يكون خارجا معتادا ومن مخرج معتاد. هذا هو الذي ورد. إذن هذه حقيقة منقولة عن الشارع كذلك. زين، قد يقول البعض بأننا نجزي، فنقول بأن كل ما خرج من المخرج نسميه ناقضا، وهذا الشيء ولو لم يخرج من المخرج فإننا نسميه ناقضا. وقال له الحقيقة الشرعية هكذا نقلت، هكذا نقلت، نقلت خارج المعتاد من مخرج المعتاد. أقول ربما لو كان في زمن النبوة شي واحد عنده شي بلاصة يخرج منه النجاسة يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري فيه الحكم ديال خارج المعتاد. هذا احتمال، والحقائق لا بد أن تكون منقولة، والاحتمال لا يمكن أن يعتمد عليه في بناء الأحكام. واضح. وبهذا تعلم أن بعض الفقهاء الذين قالوا بأن كل ما خرج من المخرج فإنه ينقض به الوضوء، يعتبر جهة في الحقيقة دون جهة أخرى. وهذا الذي ذكرناه هو الذي يجب أن نعلم بأنه الحق. لماذا؟ لأنه عندما عاش النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم الناس الدين، ما نقل عنه إلا هذا، ما نقلش عنه عليه إلا هذا، فليقتصر عليه. ومن أراد أن يزيد شيئا في هذا الباب فلا بد له من دليل آخر يثبت بهذا. أما من هذه الجهة، هذا هو الشيء الشريج عليه، جاء أنه يأتي الناقض فيقع الحدث، وحقيقة الناقض لشن النبي صلى الله عليه وسلم كيتضم منه هو هذا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وتعارض الاحتمالات يسقط الاستدلال. تقول لي ربما لو كان في زمان خرجت فلانس كيخرج منهم الدود مثلا، قدرنا باسم يقول لهم تضوا، يقول لك بالاحتمال الاخر يمكن ان يكون الامر بالعكس، يمكن ان يخرج من اناس في زمن الدود ولم يقوم تضوا. وكذلك الحصى، يمكن يقول مثلا في بعض الناس انه ربما يخرج منهم الحصى والنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم تضوا، يقال بالعكس لانه يمكن ان يقال لا تتوضوا. فاذا تعارضت هذه الجهات فان الصحيح هو ان ناخذ الحقيقه، حقيقة الحدث بهذه الطريقة التي ثبتت من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟
شوف حفظكم الله، يعني كيف توجيه الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ؟
نعم، هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عارضه حكم آخر فإنه ينظر في الراجح منهما. نعم، من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن القيء ليس منه الوضوء في القول، هذا منهم ما يدل على أن القيء عاجز عن القيء. سنذكر أدلته. القيء أيضا ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء بعضهم فأمره المسلم أن يغسل فمه فقط، هذا حديث أيضا ورد في هذا. هذه من جهة. ومن جهة ثانية أن القيء كثير، وهي من الأشياء التي تعم بها البلوغ. ولو كان هذا الأمر ثابتا في القيء لكان منقولا أن القيء يكثر. قد ذكر أن القيء وقع مرات عديدة، وذكر في مواطن كثيرة، وما ذكر بأنه ترتب عنه الوضوء. إذن فإذا نظرنا إلى الفعل القليل والفعل الكثير المواظب عليه ترجح جانب الفعل المواظب عليه لأنه هو السنة المعتبرة. إذن هذا إذا صح الحديث، وسلمنا أن هذه أن هذا الوضوء كان عن القيء، كل هذه الأشياء يجب أن تسلم، سلم صحة الحديث ويسلم بأن الوضوء كان من القيء. فإذا ثبت هذا كله تم الدليل، وحينئذ يقارن بالأدلة الأخرى ويقع الترجيح.
نعم. إذن فهذه حقيقة الحدث على الوجه الذي نقلت به. واضح؟
نعم.
لأن
النبي صلى الله عليه وسلم منه تنقل حقائق الشرع، والحقيقة الشرعية التي تنقل عنه ستكون ملاحظة وتنقل على الوجه الذي كان عليه. كيف كان وكيف ما الذي وقع فتوضأ، شنو اللي وقع؟ لبدأنا نقول صورة كاملة خارج المعتاد من المخرج المعتاد، هذا هو الذي رأيناه يتوضأ، فقصر الحكم على موضعه. أما الاحتمالات الأخرى أن يكون ربما لو كان كذا ربما لو كان كذا، فهذا لا ينهض حجة هو دب. هذا كلمة الغريب والغالب، هذا الشيء هذا غير خرجوه من هذه الحقيقة، ما دابا عرفتي دابا هذا الغالب وهذا الكلام كاع اللي كتسمع راه يخرجوا من هذيك الحقيقه المنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم واوامره هذاك داك الاوامر ديالو بالباء هو اللي نقلوا منه هذاك الغالب المعتقد فهو فهذا المعنى لازم لتلك الحقيقه المنقوله هذا الشيء اللي كاين لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدود وان يتوضا من هو من الحصى راه ما تلقاش هذا الشيء في كتب الفقه غتلقاهم غيديروا قاعده اخرى أقولك ما خرج مما هو معتاد وغير معتاد يكون الحديث مثلا مدتهم باش يجدوا هذا القيد ولكن عندما لم يرد ذلك القيد اقتصروا على ما منحوا من هذا التعريف وقصروا عليه الكلام إذن فهم في الحقيقة عندما يضعون التعريف لا بد أن يستحضروا ما ثبته الشرع في الموضع هو الذي عليه المطر
الشيخ هو ما قيل في القيد يقال كذلك في الدم
نعم نعم ورد خروج ورد الدم ورد خروج الدم كثيرا
المقصود به دم الحجامة مثلا من الحجامة
هذه مسألة فيها على كل حال المقصود فيها أنه يمسح موضع الحجامة هذا هو المقصود هذا هو الوارد فيه نعم إذا فقلنا بأن هل يعتبر وقت الصلاة لأنه محل تكليف أو يعتبر اليوم كله هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك فيما يتعلق بتحديد زمن الثلث وضبطه بالقليل والكثير واضح؟ هكذا بعضهم رأى فقط محل الصلاة قال محل الصلاة هي المعتبرة أما ما سوى ذلك فإنه لا يتعلق بشغل ومنهم من رأى الزمان وقال الزمان هو المعتبر لأنه هو الجزء الذي نحن نبحث عن حقيقته الطرف الذي نبحث عن حقيقته لابد منه جيد فإن قال قائل بأن كل ما لم يخرج من المخرج فإنه لا يعد ناقضا عندكم لأنكم تقولون بأن من هذا المحل نقلت إلينا بهذا الضبط نقلت إلينا حقيقة الحدث سلمنا ماذا لو أنه إنسان له ثقب يخرج منه النجاسة هذه المسألة فيها صورتان الصورة الأولى أن ينسد المخرج فإن انسد المخرج وعوض عنه بشيء آخر يتخذ مخرجا فلا شك أن للبدل حكم المبدل حينئذ يصير ما خرج من ذلك الموضع كالذي خرج من المخرج قاعدة معروفة أن الشيء إذا عوض بغيره فإنه يحل محله فتقول بأن هذه المسألة فيها تحكم لا فيها تحكم لأن العلة هي المخرج مخرج المعتاد مخرج معتاد المخرج المعتاد انتقلت هذه الصفة من هذا المحل إلى ذلك المحل فصارت علة الحكم ثابتة في ذلك البدل كما كانت في الأصل في المبدل وهذا هو الذي عليه مدار أصحاب القياس على وجه العموم أنهم لا ينظرون إلى تحقق الحقيقة في موضع الحكم فينقلون إليه الحكم الأصل واضح؟ ما كانش حتى شي تحكم المبلصة كانت مخرجة فصارت هذه المخرجة الحقيقة الشرعية التي كانت هنا انتقلت إلى هذا المكان كما أنك تمسح على ما تضعه في محل المسح في بعض مواضع المسح الجسد وكذلك تمسح لأن الأصل أن الله تعالى قال امسحوا بماذا؟ امسحوا برؤوسكم والرأس شنية الرأس مش هو الشعر الرأس شنية هو والبشرة والجلدة الجلدة التي على الجمجمة كذلك هو الرأس أما الشعر فله اسم يخصه هو الشعر وينفصل عن الرأس ولو كان الإنسان ولو كان الشعر هو الرأس إذا قال لك شو هذا مثلا غادي يقطع لك راسك يقطع لك غير الشعر الشعر بوحده والراس بوحده ولكن لما كان هذا يحل محل هذا ويصير المجاز القريب منه فإنه ينزل منزلته هذه قاعدة معروفة تأخذ بالمناظرة لابن رشد واحد فقهاء الحنفية في هذه المسألة معروفة هذه عليه حال فإن إن 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 هذا المحل أن الذي حل محل الأول فإنه يكون له حكمه وذلك الانتقال الحقيقة الشرعية المعتبرة في الأصل إليه هذا هو معتمده لا تنجونه في سائر مسائل
هذا إذا سمى مخرج الأصل
لا يتسد ما بقاش كيمشي ليه هو مسد ولكن ما كيمشيش ليه داك الشيء ماشي شرط أنه ما يتسد كاع لا فيقول مسد ما كيمشيش ليه والو هذاك الشيء اللي حفظ ذاك البلاصة فاش كيسميتو كيسدوه يعني كيحيدوه كيديروا شي ميكا برا يعني شي ناس كان شي ناس دابا عندهم هذه الحاله هذه كيخرجوا لهم شي برا وكيديروا واحد الميكا النجاسة تخرج مباشرة من هذه الحالة، هذه كتسمى مخرج ويسحب السائل توضأ لكل صلاة.
إذا لم يسد
نعم إذا لم يسد المخرج، إذا لم يسد المخرج فإن هذا مثلا شو تزرح ولا حاجة وخرج من النجاسة هذا لا يسمى هذا لا ينقض الوضوء. ما عرفت أنا إذا تقبل هذا كرشو غادي يكون سخان أغمية عليه، كيفاش غادي يكون هذا ما يقدرش يدير هذا؟ هذه صعبة السؤال، الفقه لا تكاد تتصور. قال لك يتقبل لك الكرش ويخرج منه نجاسة وراه الوضوء ذاك منطقة، واش أنت بعدا يوقع عليك هذا؟ هذا تبقى بعدا أنت حي.
قد يتصور مثلا في المستشفيات الآن
ولكن هذا راه
واش كيف مثلا ممكن في ذاك الكيس،
ولكن هذا راه كيديروا العملية يخدروه قبل ما يديروا
مثلا بعد العملية.
بعد العملية تسمى صاحب سلس قلنا صاحب سلس تقبون تحت المعدة قبل انحدار الماء فهي لنا بمزح وصلت الوكاليس إن سد المخرجان فإن قطع الخروج منهما وإلا لم ينسد بإن قطع أحدهما أو كانت التقبة فوق المعدة وفي المعدة سد أحدهما من قطع فقولان الراجح منهما عن الآخر ونقض. إذن هذه هي الأحداث، هذا الذي تقدمه هو الحدث. الحدث هو ما خرج
من
المخرجين وقد
على جهة الصحة
نعم، ولكن لابد أن يكون ذلك في حال الصحة. وما يخرج من المخرجين فهو معروف، من الدبر هو الغائط والريح، وتخرج ستة من القبول يعني في المجموع ثمانية. في ستة هي القبول، هي البول والمدي والودي والمني في بعض أحواله والهدي، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. خلاصة القول أن الذي يتحكم في هذه الفروع الفقهية كلها وهي مآخذها أن في اللول قلنا بأن الردة مرده إلى قوله الله تعالى لن أشركت أحبطنا عملك، وتقرر ذلك على وجه المتقدم. وقلنا في الشك في الحدث لأن وجه نقده هو أنه يقين فلا يمكن أن يرفع إلا باليقين، وهذا تقدم تقريره في الكفاية. الفرع الثالث هنا هو الحدث، وقد قرر وقد أخذنا هذه الفروع كلها من الحقيقة الشرعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي نقل عنه أنه أمر بهذه الحقائق في هذه المواضع وبهذه الصورة فعليها المضار في جميع هذه الفروع.